السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ، المبحث الثالث: هل هما قاعدتان أم أنهما قاعدة واحدة؟ لا ريب ولا إشكال في عمومية قاعدة الفراغ، تشمل جميع أبواب الفقه من العبادات كالصلاة والحج، ومن المعاملات بالمعنى الأخص كالعقود والإيقاعات، ومن المعاملات بالمعنى الأعم كالتطهير ونحوه. هذا لا إشكال عند الجميع في عمومية قاعدة الفراغ لتشمل جميع أبواب الفقه. وأما قاعدة التجاوز فقد وقع الخلاف بينهم رحمهم الله، فبعضهم قالوا كالشيخ الأنصاري فقالوا بعمومية قاعدة التجاوز أيضا لتشمل جميع الأبواب إلا الطهارات الثلاث، فإنها قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء بالنص الصريح الدال عليه، الدال على الاعتناء بالشك، وأن الشك في أثناء الوضوء يهدم الوضوء فلا بد من الإعادة. فهناك نص صريح دال على الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء، وألحق بالوضوء التيمم والغسل إجماعا أو لتنقيح المناطي. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، خرجت الطهارات الثلاث تخصصا الوضوء بالنص الصريح الدال على الاعتناء بالشك، والتيمم والطهارات ألحق بالوضوء للإجماع أو لتنقيح المناطي. بينما ذهب الشيخ النايمي رحمه الله إلى أن قاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة، خرج الوضوء والطهارات الثلاث خرج عن هذه القاعدة تخصصا لما سيأتي بيانه. فالفرق بين الشيخ الأنصاري والشيخ النايمي في قاعدة التجاوز أن قاعدة التجاوز تجري في جميع الأبواب إلا الطهارات الثلاث عند الشيخ الأنصاري خرجت تخصيصا، وأما عند الشيخ النايمي فإن قاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة، خرجت الطهارات الثلاث أو الوضوء خاصة، إنما خرج تخصصا لما سيأتي بيانه. هذه كلمات الأعلام رحمهم الله. هذا النزاع في هذا المعنى في عمومية قاعدة الفراغ وعمومية قاعدة التجاوز أو خصوصية قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة، منشأه هذا النزاع يرجع إلى أن هذهما قاعدتان أو أنهما قاعدة واحدة. وكيفما كان فقد استدل على تعددهما وكونهما قاعدتان بوجوه وأمور. الأمر الأول أن اللحاظ في قاعدة الفراغ يختلف عن اللحاظ في قاعدة التجاوز، أن الكبرى المجعولة من قبل الشارع الأقدس في قاعدة الفراغ تختلف عن الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز، لأن قاعدة الفراغ إنما هو التعبد بالشيء الموجود، بصحة الشيء الموجود، فقاعدة الفراغ يفرغ بأصل وجود العمل ولكن يشك في صحة ذلك العمل فيتعبد بصحة العمل بقاعدة الفراغ. بينما قاعدة التجاوز إنما هو الشك في أصل وجوده والتعبد بإتيانه حينئذ إذا كان المحل باقيان، فحينئذ فرق بينهما. هناك في قاعدة الفراغ يتعبد بصحة الموجود فالوجود مفروغ عنه، وفي قاعدة التجاوز يفرغ بصحة الموجود أي أي بعدم بالعدم أي بعدم وجود ذلك الشيء المشكوك ومفروغية الوجود ومفروغية العدم لا يمكن أن يجتمع في لحاظ واحد وكبرا واحدا. كيف يمكن أن نجعل كبرا واحدا ونلاحظ هذه الكبرى الواحدة ليجتمع فيها مفروغ الوجود كما في قاعدة التجاوب الفراغي ومفروغ العدم كما في قاعدة التجاوزي؟ لا يمكن لحاظهما في جمعهما في لحاظ واحدين. فلذلك كانتا قاعدتان تختلفان في الكبرى والمجعولية، فإن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ التعبد بصحة الشيء الموجود أن يفرغ وجوده، وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز التعبد بالمضي حينئذ بيفرغ بعدم وجوده مع فرض عدم وجوده. هذان لحاظان لا يمكن جمعهما في كبرى واحدة ويجتمع في لحاظ مفروغ الوجود مفروغ العدم، لا يمكن أن يجتمع في لحاظ واحدين. أورد عليه جمع من أورد على هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قال بأنه يمكن أن نجعل أيضا قاعدة الفراغ والتجاوز مفروغ الوجود، إلا أن الاختلاف بينهما أن قاعدة التجاوز تجري في الجزء وأن قاعدة الفراغ تجري في المجموع المركب في الكل، الفرق بينهما من هذه الناحية. أما أنه لحاظ هذا مفروغ الوجود وهذا مفروغ العدم ليس الأمر كذلك، بل يمكن أن نقول بأن المراد من هذا صحة العمل الموجود، صحة العمل بحيث تكون الصحة قيد للعمل للموضوع لا أن يكون قيدا للمحمول، فهذه الصحة قيد للموضوع، العمل الصحيح موجود والمحمول مطلق لا قيد فيه، فيكون المحمول كليا طبيعي الوجود لا قيد فيه. المعنى هكذا، العمل الصحيح قد وجد قاعدة الفراغ إذا أجريناه بالنسبة إلى هذا الجزء والكل، العمل الصحيح قد وجد، فصار الصحيح قيدا للموضوع لا أن يكون القيد للمحمول. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، فيمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر ونقول بأن المراد من هذا هو أنه العمل الصحيح بالنسبة إلى هذا العمل الذي أتى به المكلف في أجزائه وبالنسبة إلى المجموع حينئذ. أجرينا قاعدة التجاوز يدل على ذلك، أجرينا قاعدة الفراغ أيضا يدل على أنه عمل صحيح قد وجد، فالصحة إنما هو قيد للموضوع لا أن يكون القيد للمحمول، فالمحمول يكون مطلقا. معناه أنه يرجع بالآخر إلى هذه العبارة أن العمل الصحيح قد وجد، فيمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. أورد على الشيخ الأنصاري الشيخ النايني بإيرادات، الإيراد الأول أن جمع القاعدتين في لحاظ واحد وكبرا واحدة خلاف ظاهر الدليل كل واحد من القاعدتين، فإن الوارد في روايات قاعدة الفراغ هذه العبارة، قوله عليه الصلاة والسلام ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، أن هذا يدل على مفروغية الوجود. ما مضى من صلاتك وطهورك أي موجد هذا العمل ثم شككت في ذلك العمل فاذكر فامضه كما هو، فيدل على مفروغية الوجود بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، بينما ظاهر دليل قاعدة التجاوز هكذا، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، معناه أن هذا الشيء لم يكن موجودا، خرجت من محله ودخلت في محل في جزء آخر، فشكك ليس بشيء. الشارع الأقدس ألغى الشك حينئذ، فحينئذ ظاهر ما ورد في قاعدة التجاوز أن هذا الشيء لم يكن موجودا ثم بعد ذلك شككت في إتيانه، قال فشكك ليس بشيء. فظاهر دليل قاعدة الفراغ هو أن الشيء موجود، العمل موجود، ثم شك في صحته فشكك ليس، فامضه كما هو. وظاهر دليل قاعدة التجاوز أن هذا الشيء لم يوجد، ثم إن الشارع قال لا دخلت في محل آخر في جزء آخر فامضه، ففرق بينهما لا يمكن إدراجهما في ظاهر الدليل حينئذ. هذا دليله يبين أن الشيء، دليل قاعدة الفراغ يبين أن العمل له وجود وشك في صحته، بينما دليل قاعدة التجاوز يبين أن العمل إنما هو لم يوجد هذا الجزء فشكك ليس بشيء، ما دام خرجت من محله إلى محل آخر فشكك ليس بشيء، شككت في أصل إتيانه، فمعناه مفروغ العدم حينئذ. هذا هو الفرق بين الدليلين، فلا يمكن اجتماعهما حينئذ، ودليلهما يختلفان، ظاهر هذا الدليل شيء وظاهر هذا الدليل شيء آخر. إلا أن بعض الأعلام أشكل عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله، اعتبره جماعة ومنهم السيد الخوي أن هذا الدليل من أمتن الأدلة التي يرد بها على الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري جمعهما في كبرا واحد، كيف يمكن أن تجمعهما في كبرا واحد مع أن دليل قاعدة التجاوز ظاهره يختلف عن ظاهر دليل قاعدة الفراغ؟ لا يمكن جمعهما. هذا هو الأول. الأمر الثاني أنه لو أجرينا هكذا وقلنا بأن الكبرى واحد، معناه أنه يدل قاعدة الفراغ على صحة العمل مطلقة على نحو الكلي، أما صحة هذا الموجود ليس، لا يدل على ذلك، فإن هذا يدل على أنه العمل صحيح، العبادة التي وقعت صحيح، العبادات صحيحة إذا شك من بعد ذلك، كلي حينئذ. ونحن نريد هذا العمل الصحيح، العمل الخارجي الذي صدر من هذا المكلف، هل أن هذا العمل الذي صدر منه وشك بعد الفراغ هل هو صحيح أي ليس بصحيح؟ قاعدة الفراغ يدل على وقوع العمل الصحيح، وقوع العمل الصحيح شيء وصحة الموجود شيء آخر. إلا على القول بالإثبات بحجية الأصل أو القاعدة الأصل في المثبتات، ولا نقول به، نجري القاعدة ونقول بأنه يدل على وجود عمل صحيح ونطبقه على هذا صحة العمل الموجود خارجي، هذا من باب التلازم حينئذ. هذا الذي ذكروه صحيح إذا لم نقل بأن القاعدة من الإمارات، فلو قلنا بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز من صغريات إصالة عدم السهو وعدم الغفلة ومن الأصول التنزيلية، فمثبتاتها لا تكون معتبرة. وأما إذا قلنا بأنهما من الإمارات فنقول بحجية الإمارة في مثبتاتها، فنجري القاعدة ونقول بصحة العمل الصحيح ثم نطبقه على صحة الموجود لا غير في ذلك، إذا كانت إمارة في البين هذا صحيح بناء على إمارة. فكلام المحقق الشيخ الأنصاري ماذا تنزلنا عن الإشكال الأول لا يثبت شيئا حينئذ. بالنسبة إلى العبادات أيضا يمكن القول بالصحة، فإن في العبادات إذا أجرينا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز إنما يدل على العمل الصحيح، إن هذا العمل صحيح، أما أن هذا العمل الخارجي هو صحيح أو ليس بصحيح في العبادات يمكن القول بالصحة، باعتبار أن العقل همه الخروج عن العقاب، همه الخروج عن العقاب بالامتثال، فإنه يأتي بعمل ثم يشك فيه حينئذ أو يشك بعد العمل، يمكن القول بأنه الامتثال وامتثال المأمور به يتحقق في إتيان العمل أي عمل كان وإن لم يطبق على الخارج، هذا يمكن في العبادات. ولكن بالنسبة إلى المعاملات ليس الأمر كذلك، فإن المعاملات لا يكفي فيها وقوع معاملة صحيحة تدل على صحة المعاملة بالمعنى الكلي، ولكن نريد صحة العمل المعاملة الخارجية الموجودة، ففرق بين العبادات وبين المعاملات. فإذا قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا الإشكال يرد عليه من أن هذا يدل على وجود عمل صحيح في العبادات، يمكن القول بها لأن المناط في العبادات هو الخروج عن عهدة الامتثال، وأن العقل همه أن يخرج من هذه العهدة حينئذ والخروج عن العقاب، فيكفي في ذلك وجود عمل صحيح، هذا صحيح يمكن في العبادات نقول بذلك. أما في المعاملات فلا بد أن نقول بأن المعاملات لا يكفي فيها وجود معاملة صحيحة، بل صحة المعاملة الخارجية الموجودة الصادرة من المتعاقدين، فلا تجري قاعدة الفراغ فيهما حينئذ. هذا في هذا المورد، هذا هو الإشكال الثاني الذي استشكل على ذلك. الإشكال الثالث أنه قاعدة التجاوز إنما تجري في الجزء، قاعدة الفراغ تجري بعد العمل في الكل حينئذ، والمركب مجموع المركب لا ريب ولا إشكال في أنه لحاضر الجزئية يختلف عن لحاضر الكلية، بين الجزء والكل نسبة العلية والمعلولية، الجزء متقدم رتبة على الكلي، وهذا واضح لو لم تتحقق الأجزاء لا يتحقق الكل، فالجزء متقدم على الكلي رتبة لأن بينهما نسبة العلية والمعلولية. كيف يمكن أن نجمع هذان اللحظان الجزئية والكلية في دليل واحد وفي لحاظ واحد، نجمعهما في لحاظ واحد؟ السر في ذلك واضح، لأنه لو كان اللحاظ بالنسبة إلى شيئية الجزئي فلم يلاحظ شيئية الكل أبدا، لأن الجزء ما لم يتحقق لا يتحقق الكل، فلو لاحظنا شيئية الجزء لوحدها معناه لا يمكن لنا لحاظ شيئية الكل، ولو لاحظنا شيئية الكل لم نلاحظ شيئية الجزء، لأن الجزء مندك تحت الكل حينئذ، فمندك في هذا الكل لا لحاظ للأجزاء مستقلا، فلحاظ شيئية الجزء لا يتحقق مع لحاظ شيئية الكل والمركب، لحاظ شيئية الكل والمركب لا يتحقق مع لحاظ شيئية الجزء حينئذ، لأن هذه الأجزاء مندكة تحت الكل، فلا يمكن لحاظ شيئية الجزء ولحاظ شيئية الكل في آن واحد، هذا واضح لا يمكن استعماله في آن واحد، هذا هو الذي ذكره. فحينئذ الإيراد الأول على كلام الشيخ الأنصاري أن ظاهر دليل كل واحد منهما يختلف عن ظاهر عن الآخر، ذاك يدل على أن العمل موجود وشك في صحته، وهذا يدل على أصل وجود الشك في أصل وجود الجزء، إلا أن نقول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى وهذا محال كما ذكروا. الإيراد الثاني أنه بناء على مقالة الشيخ الأنصاري من إمكان إرجاع أحدهما إلى الآخر في لحاظ واحد، أن هذا إذا تم يدل على وجود عمل صحيح عبادة صحيحة، فإن هذا لو تم في العبادات لا يتم في المعاملات، إذ في العبادات يكفي فيها وجود العمل الصحيح وإن لم يكن هذا العمل الخارجي، إذ أن الامتثال يتحقق بذلك، والخروج عن عهدة الامتثال والعقاب أيضا يخرج بوجود العمل الصحيح، هذا المقدار كاف في العبادات. وأما في المعاملات لا يكون كذلك إلا ما إذا قلنا بأن المعاملة الخارجية الصادرة من المتعاقدين هي صحيحة، وجود معاملة صحيح غير كافٍ، ففرق بينهما لو قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري. الإشكال الثالث، كيف يمكن أن تقول بأن قاعدة الفراغ تجري بعد العمل بعد إتيان المركب والكل، وقاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل، وتجمعهما في دليل واحد أن لحاظ الجزئي يختلف عن لحاظ الكلي؟ فلحاظ الجزء مع شيئية الجزء لا يجتمع مع لحاظ شيئية الكل، لتقدم الأجزاء عن الكل، ما لم تتحقق الأجزاء لا يتحقق الكل، ولحاظ الكل لا يجتمع مع لحاظ شيئية الجزء باعتبار أن الجزء مندك حينئذ تحت ذلك الكل والمركب، لا يمكن لحاظهما مستقل لحاظها مستقلان. فلذلك كيف يمكن أن نقول بأن دليل واحد يجمع هذين اللحاظين المختلفين اللتين لا يمكن اجتماعهما في آن واحد؟ هذه هي الإشكالات الثلاث التي ذكرها الشيخ النايني على المحقق الأنصاري، وأورد على هذه الإشكالات كل واحد منها مستقلا، سيأتي بيانه إن شاء الله.